وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم في الحلقة السابقة إثبات أن الزهراء عليها السلام غضبها يكشف عن غضب الله جل جلاله، وأن رضاها كاشف عن رضا الله عز وجل. في هذه الحلقة نتعرض إلى مقام آخر من مقامات الزهراء عليها السلام، وهو أن غضبها هو غضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رضاها هو رضا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن أذيتها هو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. وردت عدة أحاديث تنص على هذا المعنى وتبين هذا المطلب بما لا يدع مجالا للشك، حيث أي إنسان عاقل متجرد عن الأهواء عن العصبيات يقرأ هذه الأحاديث يقتنع بهذه الحقيقة، أن الزهراء عليها السلام من آذاها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. من المصادر التي نقلت هذا الحديث هو أصح كتاب عند أهل السنة والجماعة، وهو كتاب البخاري. من يقرأ صحيح البخاري يجد أنه تعرض لهذا الحديث في أكثر من مورد. ذكر هذا الحديث في باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وآله، ذكر حديث طويل في آخره يقول النبي صلى الله عليه وآله: وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها. النبي صلى الله عليه وآله يكره أن تساء الزهراء عليها السلام، يعني أن يسوءها شيء. هذا الأمر يبغضه النبي صلى الله عليه وآله، يؤذي النبي صلى الله عليه وآله. هذا مورد أول. أيضا في نفس الكتاب لكن في باب مناقب الزهراء عليها السلام تعرض إلى هذا المضمون لكن بلفظ آخر، قال: عن المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله عبر عن الزهراء عليها السلام بأكثر من لفظ، عبر بأنها منه، بأنها بضعة، بأنها مضغة، بأنها شجنة، بأنها قلبه، بأنها روحه. في هذا الحديث يقول: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. انظروا إلى الملازمة، من يغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك قال أكره أن يسوءها، هنا وضح من أغضبها أغضبني، فهذا لفظ آخر لهذا الحديث. أيضا إذا قرأنا في صحيح مسلم نجد أن هذا الحديث ورد بأكثر من لفظ. النبي صلى الله عليه وآله ما عبر فقط بالغضب أو بالسوء، لا، عنده تعبيرات أخرى. في صحيح مسلم باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله: فإنما ابنتي بضعة مني يغيبني ما غابها. دققوا، هناك قال ما أغضبها، هنا ما غابها، يغيبني ما غابها ويؤذيني ما آذاها. كل ما يؤذي النبي يؤذي الزهراء عليه السلام، كل ما يغيب النبي صلى الله عليه وآله يغيب الزهراء، والعكس، كل ما أغاب الزهراء أو غاب الزهراء هو يغيب النبي صلى الله عليه وآله. في حديث آخر قال رسول الله: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. هذا تعبير آخر عن هذه الحقيقة، هذا في صحيح مسلم. أيضا إذا نقرأ في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ورد تعبير آخر عن هذه الحقيقة. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله الحاكم عبر عنها بأنها صحيحة الإسناد، والذهبي أيضا صححها في التلخيص، قال: إنما فاطمة شجن مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. هنا البسط والقبض كناية عن الفرح والحزن، فلان مثلا قبض أو مقبوض، هذه كناية على أنه حزين أو أنه غير سعيد أو أنه مبتلى بشيء. فلان في حالة انبساط أو في حالة بسط يعني إنسان مرتاح نفسيا فرح. هنا النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن نفس تلك الحقيقة لكن بألفاظ أخرى: يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. هذا تعبير آخر في حديث صحيح. أيضا إذا قرأنا في سنن الترمذي نجد أنه عندما تعرض لمناقب الزهراء عليها السلام أيضا عبر بلفظ آخر، حديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. أيضا النصب هنا تعبير آخر عن الإيذاء، عن التعب، عن المشقة، عن كل شيء لا يحبه الإنسان ولا يرتاح له. إذن مجموع هذه الأحاديث إذا قرأناها بعين بصيرة بعيدا عن أي تشنج، بعيدا عن أي عصبية، نصل إلى هذه الحقيقة: أن الزهراء عليها السلام ما يطرأ عليها من حالات هو يكشف عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء فرحة، رسول الله فرح. الزهراء عليها السلام حزينة، رسول الله حزين. أيضا الزهراء عليها السلام هي مقياس وميزان للحكم على الأشخاص. من رضيت عنه الزهراء عليها السلام فرسول الله صلى الله عليه وآله عنه راض، ومن غضبت عليه الزهراء فرسول الله قد غضب عليه. فتصبح الزهراء هي مصداق لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. عندما نجمع بين هذا الحديث والحديث السابق نصل إلى هذه النتيجة: أن إيذاء الزهراء هو إيذاء لله ولرسوله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. من مصادق هذه الآية الزهراء. الزهراء عليها السلام إيذاؤها إيذاء لله ولرسوله، إغضابها هو إغضاب لله ولرسوله. هنا البعض حاول تمييع هذا الحديث، طبعا لأن الحديث صحيح ولا يمكن التشكيك فيه بحال البعض وجد طريقا لتمييع دلالة هذا الحديث. قالوا نعم، إيذاء الزهراء هو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، إغضابها إغضاب لرسول الله. قال لكن هذا ليس على إطلاقه، لا يؤخذ بإطلاق الحديث. لماذا؟ قالوا لأن الزهراء عليه السلام قد تؤذى بحق، يعني عندنا إيذاء للزهراء بحق، هذا لا قيمة له، حتى لو تأذت الزهراء لا يعتبر هذا إيذاء لله أو لرسوله. نعم الحديث ناظر لإغضابها بغير وجه حق، لإيذائها بغير وجه حق. طبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ أولا هذا القيد هو من كيس المتكلم، الحديث مطلق لا يوجد فيه أي قيد، لم يقل الحديث من آذاها بغير وجه حق فقد آذاني، لا الحديث مطلق. الذي يريد أن يأتي ويقيد الحديث عليه أن يأتي بدليل على هذا القيد، لأن نحن قرأنا 5 ألفاظ لهذا الحديث لا يوجد فيها هذه القيود، هذا أولا. ثانيا إذا قلنا بهذا القيد تشترك الزهراء مع عامة الناس، لا تصبح هذه من قبل الزهراء. أي مؤمن إذا آذيته بغير وجه حق فهذا إيذاء لله ولرسوله. من عادى لي وليا فقد آذنني بحرب، حديث في صحيح البخاري. أو مثلا أعظم من هذا، من آذى ذميا فقد آذاني، النبي صلى الله عليه وآله يقول من آذى ذميا فقد آذاني. هل الزهراء تشترك مع أهل الذمة في هذه القضية؟ إذا وضعنا هذا القيد يصبح كلام النبي صلى الله عليه وآله عام لا يخص الزهراء عليه السلام، في حين أن كل من ذكر هذه الأحاديث سواء حديث إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك أو حديث من آذاها فقد آذاني، كل من ذكر هذا الحديث ذكره في مناقب فاطمة عليها السلام وفي خصائصها. ومن يقرأ علماء تفسيرات علماء أهل السنة والجماعة يصل إلى نفس النتيجة. النووي في شرحه على صحيح مسلم تعرض إلى هذا الحديث وماذا قال؟ قال العلماء، هو ينقل رأي العلماء مو نقل العوام الذين نسمعهم في هذه الأيام، لا، قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وآله بكل حال، شوف كل من أدوات العموم، وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. يقول يعني هناك خصوصية في النبي صلى الله عليه وآله، الغير إذا فعلت أمرا مباحا وتأذى منه فهذا الإيذاء لا يكون محرما، أما في النبي لا، تحريم النبي على كل وجه، تحريم إيذاء النبي على كل وجه، ومن باب أولى كما دل الحديث تحريم إيذاء الزهراء على كل وجه. فلذلك هو يقول لست أحرم حلالا، قال إحداهما إن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وآله فيهلك من آذاه، يعني من آذى النبي أو من آذى فاطمة ولو بأمر مباح، وهذه قضية مهمة، ولو بأمر مباح كان في ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وآله. هذا كلام النووي ينقل عن العلماء الذين فهموا الحديث بهذه الصورة. في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري أيضا العسقلاني ينقل هذا المعنى ويصوغه بطريقة أخرى، قال: وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وآله بتأذيه. يفهم من هذه الحديث حرمة إيذاء من يتأذى النبي صلى الله عليه وآله بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وآله حرام اتفاقا. هذه كلمات مهمة، قليله وكثيره، وقد جزم. من الذي جزم؟ النبي صلى الله عليه وآله، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي، بشهادة هذا الخبر الصحيح. ونحن على هذا، نحن هذا هو منهجنا، وهذه هي صراطنا في هذا البحث. كل من آذى فاطمة سلام الله عليها فهو يؤذي النبي، وكل من آذى النبي فهو ملعون بنص القرآن الكريم. لذلك قلنا من أول البحث أننا سنجعل الزهراء عليها السلام مقياسا ومعيارا للتمييز بين الحق والباطل. سيكون شعارنا: من رضيت عليه فاطمة رضينا عنه، ومن غضبت عليه فاطمة غضبنا عليه، ومن آذى فاطمة عليها السلام فقد تبرأنا منه، ونعتبره مصداقا لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا هو منهجنا بشهادة هذه الأحاديث التي ذكرناها، وأيضا بفهم علماء أهل السنة، لكي لا يقول قائل: أنتم فهمتم هذا الحديث بفهم خاص. لا، الفهم الذي اعتمدناه والذي تبنيناه هو نفسه ما فهمه ابن حجر العسقلاني، وفهمه النووي، ونسبوه إلى علماء المسلمين. هذا هو الفهم، ومن هنا سننطلق في هذه الأبحاث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.